أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تداخل المسببات وعدم التداخل. ذكرنا أنه إذا اجتمعت أغسال متعددة هل يجزي غسل واحد أو لا يمكن أن لكل سبب غسله؟ هذا ما أصل المسألة. قلنا أن الكلام تارة يقع من حيث القاعدة، هل القاعدة تقتضي تداخل المسببات أم أن القاعدة لا تقتضي ذلك، بل على العكس. قلنا بأن الظاهر أن الأصل اللفظي يقتضي تعدد المسبب عند كل سبب، فكل سبب يقتضي أن يكون له مسبب، مسببه الخاص به، حينئذ هو ظاهر إطلاق المأمر الأوامر المتعددة التي تعلقت بطبيعة واحدة. هذه الأوامر ظاهرها أن كل أمر له مسبب، فيكون هنا لكل سبب مسبب، هذا ظاهر الأمر، إلا إذا كان دليل خاص يدل على أنه تداخل المسببات وأنه يجزي مسبب واحد حينئذ. وأما لو لم يكن ذلك الدليل فظاهر الأمر يدل على أنه هذا الأمر يقتضي أن يكون له مسبب خاص به، هذا هو الذي ذكرناه. وذكرنا من تمسك بالاستحالة في المقام، وذكرنا أن الاستحالة في بحث الأصول لا يجري هذه، لأن هذه أوامر هي من الاعتباريات، الاعتبار أخف مؤونة من الأمور الخارجية، حيث هناك في الأمور الخارجية قد يكون شيء مستحيل، ولكن في الأمور الاعتبارية لا استحالة فيه. ولذا كثير من الأصوليين إذا قالوا باستحالة اجتماع المثلين في الأمور الخارجية، استحالة اجتماع الضدين في الأمور الخارجية، لكن لما يأتون في الأمور الاعتبارية كالأحكام الشرعية والتكاليف يتوقفون في ذلك، لا يقولون بالاستحالة، إنما يتبع الغرض حينئذ. هذا ما تقدم بيانه. أشكل على هذا الأصل. هذا الأصل إشكالات متعددة. إشكال الأول قلنا ذكروا بأنه إذا قلنا بأنه هناك أمر واحد ويقتضي مسبب واحد، أو أنه تعدد يقتضي اجتماع المثلين، إذا أفطرت فكفر، إذا ظاهرت فكفر، يكون هناك كفارتان، معناه اجتماع المثلين، اجتماع المثلين مستحيل. وقد عرفتم أن الاستحالة للمثلين في الأمور الخارجية صحيح، لكن في الأمور الاعتبارية ليس الأمر كذلك. هذا الأحكام والتكاليف من الأمور الاعتبارية، مع أن تعدد الجهة كافية في رفع اجتماع المثلين. كفارة الظهار شيء، كفارة الإفطار شيء، تعدد الجهة يرفع اجتماع المثلين، هذا ما ذكروه. الإشكال الثاني قالوا بأن ظاهر الأمر بالمسبب أيضا يدل على أنه واحد. لماذا إحنا نأخذ ظاهر الأمر في السبب، نأخذ ظاهر الأمر في المسبب حيث يدل على أن المسبب الواحد يكفي، حين إطلاقه يشمل ما إذا تعقق واحد فيسقط التكليف حينئذ. لكن ذكرنا بأنه لا يمكن الرجوع إلى ظاهر الأمر في المسبب مع وجود ظاهر الأمر في السبب، الذي يدل هذا الظاهر على تعدد المسبب إذا كان السبب متعددا أيضا، فلا يمكن الرجوع إلى ظاهر الأمر، ليس أن نرجع إلى ظاهر الأمر في المسبب. الأمر الثالث قالوا بأنه هنا لا يمكن أن نقول بأن هذه علل محدثة، إذا ظاهرت فكفر علة محدثة، إذا أفطرت فكفر إنما علة محدثة، بل إنما تدل على مجرد الثبوت. إذا ظاهرت فكفر، إذا أفطرت فكفر، إنما يدل ذلك على مجرد الثبوت، ثبوت الكفارة. والثبوت أعم من الحدوث والكشف، أنه لا يدل أنه هو حدوث والثاني حدوث أيضا، بل ربما يكون أحدهما علة محدثة والباقية كاشفة عنه. فحينئذ إذا تحقق مسبب واحد صارت العلة المحدثة متحققة والكفارة الثانية كاشفة عن هذه العلة المحدثة. لكن ما ذكرنا في رده أنه خلاف ظاهر الأوامر يحتاج إلى إثبات أن هذه علل كاشفة وليست علل محدثة، هذا مجرد دعوى. بل ربما إذا أخذنا بهذه المقالة فإنه قد تكون في موارد الأوامر محدثة وفي بعض الموارد الأوامر تكون كاشفة، بل بالنسبة إلى حالات الشخص الواحد ففي مورد وحالة يكون الأمر معلة محدثة وفي مورد آخر يكون كاشفا، وهو من الغرابة ولا إشكال فيه. كيف يتعدد هذا من دون أن يكون دليل في البين؟ الأمر الرابع، قالوا بأنه هذه الأوامر المتعلقة بالمسببات هي واحدة واقعا وإن تعددت صورة. إذا ظاهرت فكفر، إذا أفطرت فكفر، فهناك واحد واقعا هي كفارة واحدة وإن تعددت هنا صورة، فيكفي كفارة واحدة حينئذ. لكن هذه أيضا يحتاج إلى بيان. ظاهر الأمر أنه تعدد، أنت تجعل هذا بأنه هذا في الواقع يراد منه واقع واحد وإن كان صورة متعدد، هذا يحتاج إلى دليل وهو غير متحقق. هو كلامنا في هذا. الإشكال الخامس، قالوا بأنه أنما يكون كفارة أن المسبب الواحد يرفع ويسقط الأمر والامتثال به. إذا تحقق أمر بالكفارة يجب الامتثال، أن امتثال أحدهما يوجب سقوط الأمر بالكفارة. لكن هذه مجرد الدعوة ونريد نثبته. وضرب مثالا فيما إذا قال أكرم عادلا أكرم عالما، فاجتمع في شخص واحد أكرمهما حينئذ، أخرى خروج عن مفروض كلامنا، إذ قلنا بأنه إذا لم يكن بينهما عموم من وجه وإلا خرج عن موضوع بحثنا. كلامنا في أن هذه الأوامر المتعددة بالنسبة إلى المسببات هي يجزي واحد عنها، أم أن لكل أمر لابد أن يثبت كفارة معينة؟ هو تريد أن هذه الدعوة تجعله دليلا، هذا يحتاج إلى قرينة. الأمر السادس، قالوا بأن الأوامر الشرعية كلها معرفات تختلف عن الأوامر الخارجية، إنما هي معرفات لا أن تكون أسبابا حقيقية. فإذا كانت معرفات يكفي واحدة منها، لا يحتاج إلى التعدد. هذه مقولة ذكرها الشيخ النايلي رحمه الله في الأصول، بل قبله ذكره أن الأوامر الشرعية إنما ليست هي من الأسباب وإنما هي من المعرفات. فحينئذ إذا كانت من المعرفات يكفي مسبب واحد وتسقط البقية. لكن الجواب عن هذا أن الأوامر الشرعية كغيرها والأسباب الشرعية كغيرها قد تكون معرفات وقد تكون حقيقية. وإذا قام الدليل قرينة على أنها من المعرفات نتبع تلك القرينة، إذا لم تقم قرينة فالأصل في الأوامر والأسباب الشرعية أن تكون حقيقية. فحينئذ لا فرق بين الأسباب الشرعية والأسباب الغير الشرعية، أنها قد تكون معرفات وقد تكون أسباب حقيقية. والأصل في هذه الأسباب أن تكون حقيقية إلا إذا قامت قرينة أو دليل على أنها من المعرفات حينئذ. وكلامنا في إثبات هذا في المقام لم يثبت ذلك. فمقتضى الأصل اللفظي هو وهو إصالة الإطلاق تعدد المسبب بتعدد سببه، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على كفاية مسبب واحد أي تداخل المسببات، هذا ما ذكروه. إلا أنه يمكن أن نرفع اليد عن هذا الإطلاق بالعرف في بعض الموارد، حيث أن العرف إذا كانت الأسباب من صنف واحد ولم يتحقق فيه رفع لذلك أي تحقق المسبب في ضمن ذلك، يحكم العرف بأن المسبب الواحد يكفي عن تلك الأصناف. مثال ذلك، لو كان الرجل المكلف محدثاً بالبول مرات عديدة، إذا تخلل الوضوء في أثنائه حينئذ لا بد من وضوء آخر بعد البول الثاني، إذا لم يتخلل في البين العرف يحكم بأن هذه الأحداث الصغيرة التي هي من صنف واحد يجزيها وضوء واحد، هذا هو الذي ذكروا. كذلك في الجنابة، إذا كانت هناك جنابة متعددة من هذا الشخص بالاحتلام بالوطي وغير ذلك، ولكن ما لم يتخلل بينها غسل، العرف يحكم بأن هذه الأحداث الكبيرة التي هي من صنف واحد يكفيه غسل واحد. بحكم العرف نرفع اليد عن الإطلاق، هنا العرف هو الحاكم فنرفع اليد بحكم العرف عن هذا الإطلاق الذي ذكرنا. فالأصل اللفظي يدل على أن لكل سبب أن يتحقق معه سببه مسببه الخاص، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. قلنا إن العرف في الأصناف الأسباب التي تكون من صنف واحد إذا لم يتخلل بينها رفع يمكن أن تكون هناك مسبب واحد يرفع تلك الأسباب. هذا بالنسبة إلى الأصل اللفظي، وإطلاقه يشمل ما إذا كانت هذه الأسباب متعددة في الأصناف أو لم تكن متعددة، إلا إذا ورد دليل على خلاف ذلك. هذا بحسب المقتضى الآن الأصل اللفظي إصالة الإطلاق. وأما بحسب الأصل العملي، فهل الأصل العملي يتطابق مع الأصل اللفظي في عدم التداخل أم أنه يختلف؟ تارة يكون الشك في أن هذه الأسباب، هل هذه الأسباب هي واحدة أم أن الأسباب متحدة أو متعددة؟ الشك يكون بالنسبة إلى تداخل الأسباب، فهل الأسباب متداخلة أو أن الأسباب غير متداخلة، أن كل سبب لابد أن يكون له سبب مسببه. مقتضى البراءة العقلية والنقلية هو أنه يكفي سبب واحد، تداخل الأسباب حينئذ. مقتضى البراءة العقلية والنقلية، إذا الشك هنا يدور بين الأقل والأكثر، فهل علي أسباب متعددة وامتثالات متعددة أم أنه يكفي امتثال واحد؟ شك بين الأقل والأكثر، والجميع متفقون على أنه تجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر، فتكون النتيجة تداخل الأسباب. هذا هو لو ثبت ذلك حينئذ، هذا لا إشكال فيه. وأخرى يكون الشك في تداخل المسببات، أن هذا المسبب أسباب متعددة فرضنا ثبوتها، هناك أسباب متعددة علمنا بتلك الأسباب المتعددة، فهل يكفي مسبب واحد لرفع تلك الأسباب وامتثالها أم لا بد لكل سبب متعد هذا مسببه الخاص به؟ مقتضى قاعدة الاشتغال هو أن لكل سبب أن يكون له المسبب الخاص به، هذا قاعدة الاشتغال تقتضي أن يكون لكل سبب سبب مسببه، فمعناه تداخل المسبب عدم تداخل المسببات. نتيجة هذا الأصل هو عدم تداخل المسببات، فيكون نتيجة هذا الأصل العملي مع نتيجة الأصل اللفظي واحدة. الأصل اللفظي قلنا إشارة الإطلاق يقتضي عدم تداخل المسببات، وفي المقام لو شككنا في أن المسببات هي متداخلة أو لا، مقتضى قاعدة الاشتغال هو عدم التداخل، فتكون النتيجة موافقة مع الأصل اللفظي. ولو شككنا فيهما معا أنه لا نعلم بأن الأسباب متعددة أو أن المسببات متعددة، إصالة البراءة تجري في كليهما حينئذ. هذه هي صور الشك في المقام والأصل الجاري في كل واحد من هذه الصور. فالشك في تداخل الأسباب أنه يرجع إلى الأقل والأكثر، فالأقل المتيقن يؤخذ به ونرجع إلى البراءة بالنسبة إلى الأكثر. أما الشك في المسببات في أن هذه المسببات متداخلة ويجزي واحد، قاعدة الاشتغال تجري ونحكم بعدم تداخل المسببات. وأما إذا شككنا فيهما، هل الأسباب متحدة أو الأسباب مسببات متحدة أو لا، نرجع إلى من؟ نرجع إلى البراءة فيهما معا. هذا مقتضى الأصل العملي. لا فرق في جميع ذلك ما ذكرناه بين أن تكون الأوامر مولوية تكليفية نفسية أم تكون الأوامر غيرية، لا فرق في ذلك. الحكم الأصل اللفظي الأصل العملي يجري في كل واحد منهما، إلا أنه خلاف في أن الأوامر المتعلقة بالطهارة الحدثية مثل طهارة مثل الوضوء والغسل، هل هما من الأوامر الغيرية أم النفسية أم أنه من الأوامر الإرشادية؟ أنهم يتفقون على أنه في الأوامر الإرشادية الأصل تداخل المسببات. قالوا بأن الأمر إذا كان إرشادياً وكان الأمر متعدداً وأسباب ومسببات متعددة في الأوامر الإرشادية، يكفي مسبب واحد وهو مقتضى تداخل المسببات. لكن هل أن الأمر بالوضوء والأمر بالغسل من الأمر الإرشادي؟ ذهب السيد الخوئي إلى أنه أمر إرشادي. هذا الرأي ذكرناه في بحث الوضوء، وقلنا بأن الأوامر في الوضوء والغسل أيضا أوامر مولوية لكن غيرية، وسيأتي إن شاء الله عند تعداد الغسل نذكر هذا الرأي أيضا.